ثم ارتجعتها على سنته صلى الله عليه وسلم. كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من الامر. وقد رفع الله بالاسلام الخسيسه وتم به الفسق واخذ الصلاه فلا ظلم على امر المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من كراسينا اليوم الذي يحمل عنوان المعادلة الإقليمية ومحاور المواجهة. تابعوا. سيداتي أنساتي سادتي، في فضم الصراع المحتدم وبين تصاعد المواقف وتشابك الحسابات تتكثف التحركات وتشتد المواجهة على أكثر من جهة، لتبقى المقاومة في قلب المشهد هدفا للحصار ومحورا للصراع الإقليمي والدولي. ومن هنا تبرز تساؤلات كبرى نضعها اليوم على طاولة النقاش، تساؤلات تمس جوهر المعركة واتجاهاتها المقبلة. لنقترب أكثر من المشهد ونطرح معا أبرز الأسئلة: إلى أي مدى تنخرط واشنطن في محاصرة المقاومة الفلسطينية؟ هل تحولت الساحة اللبنانية إلى ميدان اختبار أمريكي جديد؟ وهل يعيد فشل نزع سلاح حزب الله خلط الأوراق؟ هذه التساؤلات تمهد لفهم أعمق لما يجري في المشهد الإقليمي، وتفتح الباب أمام قراءة تحليلية لأبعاد المواقف والتطورات. تتابع ذلك في برنامج فلسطين. بالتوازي مع الحملات الإعلامية ضد قوى المقاومة مستمعين الأفاضل، تقود الولايات المتحدة بالتعاون مع أطراف عربية أوسع حملة لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية في العالم العربي. وتبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني، ولا سيما حركة حماس، وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. وبينما يتعامل البعض على مستوى الساحة اللبنانية من وراء الستار مع الملف، متخذين من مشاكل المخيمات الفلسطينية ذريعة لاستهداف سلاح المقاومين فيها، وتتضح حقيقة التحالف الأمريكي مع أطراف عربية الذي يركز على الفصل التام بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، خصوصا بعد أن شكلت حرب الإسناد التي أطلقها حزب الله كثرة طوفان الأقصى مصدر إحراج كبير على الصعيد الشعبي. وفي هذا الإطار مستمعين الأفاضل، نقلت وسائل إعلام العدو ما يعكس بوضوح وجهة هذا التحالف، وقد نشرت صحيفة الندوات وحنوات العبرية مقالا لافتة بعنوان: بدون الحسم في لبنان لن يكون الحسم في غزة ممكن. احتوى على نمط التفكير في كيان الاحتلال، وورد في المقال أن الأمن القومي للكيان يواجه مهمة نزع السلاح في لبنان وغزة آنا واحدا. ورغم نزعة الأبيب للفصل بين الساحتين، فإن الترابط بينهما لم يكن يوما أكثر إحكاما مما هو عليه الآن، كما أن الفشل في نزع سلاح حزب الله سيربك المشهد ويقضي عمليا على أي فرصة لتنفيذ خطوة مماثلة في غزة. وفيما يؤخذ على محور المقاومة أنه لم يحسن إدارة وحدة الساحات، يرى العدو أن هذه الوحدة أمر قائم. ويورد كاتب المقال أن إيران رعت تنسيقا وثيقا بين حزب الله وحماس سياسيا وعسكريا، وبعد عامين من القتال جدد الطرفان آلية التنسيق بينهما، وأصبح الخط الرابع بين لبنان وغزة أوضح من أي وقت مضى. ولا تزال فكرة المقاومة تشكل العمود الفقري للوعي الإقليمي، وسواء تعلق الأمر بحزب الله أو بحماس، فإن حق امتلاك السلاح يعد أساسا وجوديا وحجر الزاوية في نضالهم، ويحظى بدعم شعبي واسع. ويخلص الكاتب إلى أن فشل نزع سلاح حزب الله سيدفن نهائيا أو سيدفن نهائيا إلى محاولة لنزع سلاح حماس عبر الدبلوماسية، فبدون حسم في لبنان لا يمكن تحقيق حسم في غزة. أعزائي الكرام الآن فباسمكم أرحب في لقاء فلسطيني اليوم بمدير مركز دراسات الانترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي وحييك في لقاء فلسطيني اليوم. طبعا سيادة العميد بداية ما خلفيات الحملة الأمريكية لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية وهل من أطراف عربية مشاركة؟
يعني أولا بالنسبة لهذا الهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك بخصوص السلاح والفصائل وحصار الفلسطين المحتلة هو لإنهاء القضية الفلسطينية بأمتها. نعم هناك بعض الدول العربية مشاركة بهذا لهذه الفكرة، يعني لا تقصد أسماء هذه الدول، لكن على الأقل هناك دول عربية تشارك حتى من ناحية الإخبارية ومن ناحية ليس فقط المعلومات بل حتى من ناحية الضغط على هذه الفصائل كي تنهي ملف القضية
مسار التطبيع ومشاريع الأمن الإقليمي الجديد. نواصل معكم سيادة العميد، يعني لا تزال فكرة المقاومة تشكل عمود الفقري للوعي الإقليمي سواء تعلق بحزب الله أو بحماس، كيف توظف الولايات المتحدة أدواتها الإعلامية والدبلوماسية لتشويه صورة المقاومة، وهل تنجح هذه الأدوات في خلق رأي عام عربي معاد للمقاومة، أم أن الوعي الشعبي ما زال يشكل حاجزا أمام هذه المحاولات؟
Thank you. يعبر عنها الامريكي بـ time، اي تبدا بحرف abbreviation time، تبدا بحرف دي يعني الدبلوماسيه والانتليجنت المعلومات الاستخباريه والمعلومات الذكيه ومنها الاعلام والسلطه العسكريه والميليتري واخر بند هو الايكونومي لذلك يعني اعتقد ان ما يحصل اليوم حتى مثلا على سبيل المثال منطقه لبنان اخذنا لبنان ويستخدم الاربع شهود لتحديث اهدافه رغم ذلك اليوم هو غير قادر على يعني تغيير الامر الواقع من خلال هذه الجهود المكتوبه كان اعلاميا او دبلوماسيا وحتى المعلومات العمليه الامريكيه والعمل العسكري والضغط الاقتصادي الذي يحصل وهو عاده ما حصل على الكثير من الدول ومنهم الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. اعتقد ان كل هذه المجهودات لن يعني تعطي تاثيرا يكفي لتغيير الواقع وفرق هذا الواقع شديد. الاخطر من الاعلام هو الدبلوماسيه، والدبلوماسيه اليوم هي خطه يعني الامريكيه الدبلوماسيه الامريكيه خطه جدا، وهذه بدا طبيعي ان تاخذ نتائج لفترات وجيزه نوعا ما، ولكن هذه الضغوط من الناحيه الدبلوماسيه وخصوصا الخطه ينقلب عليها الكثيرون ممن يعتقدون او يعرفون ان هذه الطريقه هي لا يعني لا تتناسب مع المصالح الاستراتيجيه لاي دوله من هذه الدول وحتى الفصائل المقاومه كفصائل التي يعني موجوده في فلسطين المحتله ومنها ما موجود في غزه. ما حصل في من الضغط الدبلوماسي على قطاع غزه صحيح انه يعني اثمر نوعا ما جزء من الاتفاق، ولكن حتى هذا الاتفاق ولو كان هو اتفاق المرحله الاولى هو كذلك امن جزء من مصالح المقاومه في قطاع غزه لدخول المساعدات الى القطاع. بهذه الحاله اعتقد ان كل هذه المجهودات الدبلوماسيه والاعلاميه والعسكرية وحتى الاقتصادية حتى الآن هي لن تغير من القناعات الموجودة والراسخة والأيديولوجية الراسخة بأن هذا العدو يجب أن يزول من الوجود. تفضل.
طيب سيادة العميد، تبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني، ولا سيما حركة حماس وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. سيادة العميد، ما الذي يجعل الساحة اللبنانية أرضا خصبة لتجربة محاصرة فصائل المقاومة؟ يعني هل يراد من تفجير الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية خلق ذريعة لتجريدها من سلاحية تحت عنوان الأمن الداخلي؟
صحيح. أولا الموضوع المخيمات الفلسطينية بمشروعيتها منذ سنة 69 إلى اليوم، هناك مشكلة في الحقيقة في القاهرة التي حصلت في سنة 69 على تسمح للفلسطينيين بالتسلح في المخيمات وإدارة شؤونهم بحد ذاته. اليوم استغل الإسرائيلي والأمريكي مسألتين. المسألة الأولى طريقة الضغط التي كانت تحصل في منذ سنة 2018 على منظمة الإدارة التي يعني سحبت كل دعم لها التي كانت تستمر من الناحية الأمريكية وأصبحت بتمويل فقط من بعض الدول العربية لإدارة شؤون المخيمات الداخلية. المسألة الثانية هي مسألة أن المخيمات تغلى بذلك يعني تواطؤ محمود عباس مع الكيان الصهيوني لإنهاء حالة اللجوء أو مسألة فلسطيني الشباب ليكون موضوع حق العودة أمرا يعني يصبح بغاية الصعوبة، لأن يعني ما تنتجه اليوم هذه الحالة هي عدم توطين في أماكن المجتمع الفلسطيني. الشباب في الأماكن التي يعيشون فيها.
طيب
نشهد نشاهد كل ما يجري من الضغط على المخيمات من الناحية الأمنية في هذا السياق وليس في سياق المسألة العقد الداخلية لكل مخيم. هذه المخيمات أعتقد حتى الآن لم يعني يحصل في المخيمات الفلسطينية تسليم سلاح السلاح بطريقة حقيقية وواقعية، إنما هي كما مسألة رمزية لم تتعدى سوى بعض الشاحنات الخاصة بنقل الخضار من بعض طبعا الدخائر التي يعني أصبحت قديمة جدا. إن كان هذا الموضوع يعني يمثل أرضا خصبة لبنان، طبيعي أن تكون لبنان أرضا خصبة لهذه المسألة بسبب تعدد الأيديولوجي تعدد العقائد في لبنان. هناك يعني الكثير من الطوائف 17 طائفة، ليس كل هذه الطوائف تعتقد بأن إسرائيل هي عدوة. وهنا أنا أريد أن أستند إلى مسألة استطلاع الرأي الذي حصل مؤخرا مركز الاستشاري وأحضره بي يعني عمله على أساس وطني ثم فصله على أساس طائفي. فتبين أن 95% من الشعب الشيعة
طيب سيادة العميد، يعني إلى أي حد تسعى واشنطن وبعض الأطراف الإقليمية إلى الفصل بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية؟ هل يمكن فعلا فصل المسارين ميدانيا في ظل وحدة الميدان واشتباك الجبهات بعد عملية طوفان الأقصى؟ تفكيك هذا الترابط بين لبنان وغزة، يعني انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر شمولا.
لا مصري
الدكتور العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا، شاكر لكم تقبل دعوتنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى نكون معك لقاء أخرى إن شاء الله في أمان الله. زهوي شكرا
لك أيضا حسنا لك.
سمعين الكرام، في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغارب، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر، أي أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وصاروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءات العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة أبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتنفيق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حضرات المستمعين، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في أجزاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. تخللها اعتداءات ميدانية عنيفة على المواطنين وتحقيق ميداني، وسط استمرار مشاهد التنكيل اليومي بالأسرى المحررين وعائلاتهم. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عمر شمال المدينة، ونفذت حملة مداهمات واسعة وداهمت خلالها عشرات المنازل وحطمت محتوياتها واعتقلت ما يزيد عن 50 شابا معظمهم من الأسرى المحررين قبل أن تجمعهم في ملعب مدرسة بيت عمر الثانوية، حيث اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم الشتائم ثم أجرت تحقيقا ميدانيا معهم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين هاني منصور السيفي وأحمد صلاح الدين الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو غزالة بعد مداهمة منزله في عزبة أبو ياسين شرق ضاحية اكتابة. ومن محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة واعتقلت معتصم عواد وحسين مطير والد الأسير أحمد مطير. وفي محافظة طوباس أعزائي الكرام اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبود علان صوافطة والفتى إبراهيم جمال مساعيد بعد مداهمة منزليهم، كما اعتقلت شرطة الاحتلال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل عوض عبد الفتاح بعد اقتحام منزله بزعم التحرير. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم عباقة تقارير ورسائل مراسلين، وعن آخر تطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وبان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية في التالي.
الاحتلال الإسرائيلي قام بعمليات تسويق 15